acha a análise de solução, né?
تفضل.
ما الفرق بين الدين والملة والشريعة؟ ويتفرع جزء من هذا السؤال، إذا كان الناس قبل النبي صلى الله عليه وآله على الحنيفية، فهل نفهم من ذلك أن شريعة عيسى وموسى عليهما السلام لم تنسخ شريعة إبراهيم عليه السلام؟
لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روى إمام أهل السنة في علم الحديث المشهور بلقبه الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين بسنده عن حنش الكناني قال: سمعت أبا ذر يقول وهو آخذ بباب الكعبة: من عرفني فأنا من عرفتم، ومن أنكرني فأنا أبو ذر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال الحاكم النيسابوري: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه. في هذا الحديث دلالة على إمامة أهل البيت عليهم السلام، ولكن دلالة هذا الحديث تحتاج إلى توضيح. في الحديث قرائن شتى، ينبغي للقارئ الفطن أن يتنبه إليها. أبو ذر رضوان الله عليه استشهد في زمان عثمان، لم يدرك الحروب التي خاضها أمير المؤمنين عليه السلام في زمان ثني الوسادة له بالمقدار الذي حصل. وفي هذا خصوصية في دلالة هذا الحديث، فإنه ربما شاغب مشاغب على بعض أحاديث فضائل علي عليه السلام بأنها قيلت لنصرته في حروبه التي فرضت عليه. وأما هذا الحديث الذي يرويه أبو ذر رضوان الله عليه فلا موضع لهذه المشاغبة فيه. أبو ذر لم ينقل هذا الحديث لرجل واحد تكلم له بهذا الحديث بينه وبينه. أبو ذر اختار موضعا خاصا لبيان هذا الحديث، اختار أفضل موضعا في أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، اختار أن يبين هذا الحديث في البيت الحرام عند الكعبة المشرفة عند باب الكعبة، هذا من حيث الزمن من حيث المكان. وأما من حيث الزمان فإن أبا ذر لم يكن في زمان عثمان ولا قبله بعد أن هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يكن من سكنة مكة. وإذا كان ذلك كذلك فمن وجود أبي ذر في البيت الحرام يعلم أن أبا ذر قد اختار لتبليغ هذا الحديث زمانا خاصا، وهو زمان الحج أو زمان العمرة. فهاتان خصوصيتان لهما أعظم الأثر في بيان دلالة هذا الحديث، خصوصية الزمان وخصوصية المكان. وفي الحديث أيضا خصوصية ثالثة دخيلة في بيان دلالة الحديث، وهي كيفية بيان أبي ذر لهذا الحديث. أبو ذر لم يكتفي بالزمان الخاص ولم يكتفي بالمكان الخاص، بل أضاف إليهما خصوصية ثالثة وهي خصوصية كيفية التبليغ. أخذ بباب الكعبة، وهل اكتفى أبو ذر رحمه الله بذلك في بيان أهمية ما سيبينه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لم يكتفي بذلك، بل استرعى انتباه السامعين واستجلب سمعهم واستعار آذانهم، فقال: أيها الناس، هذه الكلمة تقال لاسترعاء الانتباه، إذا كنت غير مصغ لي فأصغ من الآن، إنني أريد أن أحدثكم بحديث له أهمية كبيرة. أيها الناس، بعد أن استرعى انتباههم أراد أن يعرفهم وثاقة النقل. وكيف يكون تعريفه بوثاقة النقل؟ إنما يكون ذلك ببيان صفاته: إن الناقل لكم ناقل أمين، إن الناقل لهذا الحديث مخبر صادق. صادق، وأي صادق؟ فقال رحمه الله: أيها الناس، من عرفني فأنا من عرفتم، أي في صدق لهجتي، وأنه ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء بذي لهجة أصدق من أبي ذر. من عرفني فأنا من عرفتم، ومن أنكرني فأنا أبو ذر. أي وكفى، من كان من أهل الإسلام ينبغي له أن يعرف صدق أبي ذر ومكانة أبي ذر، وهو من السابقين الأولين، دخل في الإسلام طوعا، جاء بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يكن من سكان مكة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلب منه أن يخبره بخبره وأن يبين له ما عنده من البينات. فلما بين له رسول الله صلى الله عليه وآله ما عنده صدقه وآمن به. ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء بذي لهجة أصدق من أبي ذر. إذا كان هذا هو المكان، وهذا هو الزمان، وهذه كيفية البيان، وهذا واسطة النقل والبيان، فما هو الحديث الذي يسترعي كل هذه القرائن والمنبهات على أهميته؟ إنه الحديث الذي فيه بيان رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله بالمؤمنين، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليه، حريص عليكم في حياته في هذه النشأة، وهو حريص عليكم بعد رحلته إلى الرفيق الأعلى. لما كان بين ظهرانيكم حريص عليكم أشد الحرص في إصلاحكم وفي إنقاذكم من الضلالة، وبعد أن يمضي إلى الرفيق الأعلى بين لكم طريق نجاتكم. مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أبو ذر رحمه الله قال هذا الحديث في إمامة الإمام الأول من أهل البيت عليهم السلام، قال هذا الحديث في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، إمامته الفعلية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل. ثنيت له الوسادة أم لم تثن له الوسادة؟ أبو ذر رحمه الله بين أن عصمة هذه الأمة إلى يوم القيامة من الضلالة لا يكون إلا بالأخذ بأهل البيت عليهم السلام والتمسك بهم، لأنهم سفينة النجاة. وأما سؤالكم عن وجه الجمع بين الآيات التي تعرضت لمبدأ خلقة الإنسان، الآيات التي وردت في القرآن الكريم في بيان مبدأ خلقة الإنسان لها ألفاظ مختلفة، ولكن اختلاف الألفاظ لا يعني اختلاف المعنى، إلا إذا كانت الألفاظ متباينة بحيث يكون المعنى الذي تتألف منه الجملة المركبة من هذه الألفاظ مختلفا بحسب المفهوم أو بحسب المفهوم والمصداق مع الجملة المؤلفة من كلمات أخرى. قد يكون اللفظ مفيدا لمفهوم، ويكون لفظ آخر مفيدا لعين ذلك المفهوم. مثل قولك هذا بشر وهذا إنسان. على القول نحن أشرنا إلى أنه يوجد خلاف في وجود الترادف في اللغة، على القول بوجود الترادف، وإذا كانت الكلمتان مختلفتين بحسب اللفظ، متحدتين بحسب المعنى، فلا كلام في أن الكلمتين غير متصادمتين، لأن المفهوم من كل واحد موافق للمفهوم من الأخرى، ففي مثل ذلك لا مجال لتوهم التناقض. وأما إذا كان المفهوم من كل كلمة مغايرا للمفهوم من الكلمة الأخرى، فهنا ينبغي أن ينظر في المصداق، فهل مصداق هذه الكلمة موافق لمصداق تلك الكلمة أم مغاير له؟ فإن كان موافقا له فلا مجال أيضا لدعوى التناقض بين الكلامين، وأما إذا كان المصداق مختلفا فهنا يأتي محذور التناقض والتكاذب بين الكلامين. فلنأتي بعد هذه القاعدة إلى تطبيق هذه القاعدة على الآيات التي نقلتم. التراب والطين، هل لهما مفهوم واحد أم مفهوم هذا مغاير لمفهوم ذاك؟ التراب والطين بحسب المفهوم يمكن أن يقال إنهما متغايران، لأن التراب يطلق على وجه الأرض أو على ما يتكون منه وجه الأرض من غير قيد اختلاطه بالماء وعدم اختلاطه به، سواء كان مخالطا للماء أم لم يكن مخالطا له يسمى ترابا. وأما الطين فلا يسمى وجه الأرض طينا إلا إذا كان مخالطا للماء، فبين المفهومين تغاير، والتغاير بينهما بنحو العموم والخصوص المطلق، كالتغاير بين الحيوان والفرس، فإن كل فرس حيوان ولا عكس، فكذلك الطين والتراب، كل طين تراب ولا عكس، لأن الطين هو خصوص التراب المبتل، وأما التراب فقد يكون مبتلا وقد لا يكون. فإذا يوجد اختلاف بينهما في المفهوم، ولكن هذا الاختلاف في المفهوم لما كان بنحو العموم والخصوص المطلق فإن التباين بين الجملتين التي تشتمل إحداهما على لفظة والأخرى على لفظة أخرى هو من قبيل التباين بين جملتين بالعموم والخصوص المطلق، فهذا عام وهذا خاص، وحينئذ يجب أن ينظر هل العام والخاص أحدهما مثبت والآخر ناف أم كلاهما مثبتان. فإن كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا وجب حمل المقيد على المطلق، وإن كان مثبتين أو كان نافيين إذا كان متوافقين في الحكم، فإن علمنا من الخارج أن الحكم الذي هما بصدد بيانه واحد وجب حمل المطلق على المقيد أيضا. هذه القاعدة بيناها في جلسة سابقة، وما نحن فيه، حيث إن الآيتين تتحدثان عن مبدأ خلقة الإنسان، فنجزم أن الحكم فيهما واحد، لأن آدم لم يخلق مرتين، فالحكم الذي تخبر عنه الآيتان حكم واحد، والنسبة بين الطين والتراب نسبة العموم والخصوص المطلق، فإذا أحدهما مطلق والآخر مقيد، فيحمل المطلق على المقيد على وفق القواعد العلمية المحررة في علم الأصول. هذا إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق كما بين. وإن قلت إن النسبة بينهما، يعني بين التراب والطين، ليست العموم والخصوص المطلق، لا أقبل هذا، بل النسبة بينهما هي التباين، لا شيء من التراب طين ولا شيء من الطين تراب، فإن التراب هو خصوص هذا الجسم الخاص الذي عبرنا عنه بوجه الأرض، وجه الأرض بشرط أن لا يكون مبتلا، والطين هو هذا الشيء بشرط أن يكون مبتلا، والنسبة بين الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا هي التباين، فأحدهما غير الآخر. إن قلت التراب مباين للطين، فكيف نجمع بين الآيتين؟ آية تقول إنه خلق من تراب، وآية تقول إنه خلق من طين. فالجواب إن التعبير عن كونه خلق من تراب لا بد أن يحمل على بيان أصل الطين، فإن الطين ليس إلا التراب المبتل، فإذا التراب قبل الابتلال تراب وبعده طين، فإذا جاءت آية بينت أن مبدأ خلق الإنسان هو الطين، عرفنا أن الإنسان قبل أن يصير إنسانا كان طينا، وإذا جاءت آية بينت أنه خلق من تراب علمنا أن أصل هذا الطين كان ترابا ولم يخلق دفعة، يعني لم يخلق الله سبحانه الطين دفعة، بل خلقه ترابا ثم صار مبتلا فصار طينا، وبهذا يجمع بين الآيتين، فيصير أصل الإنسان الطين ثم أصل الطين هو التراب، وهذا هذا بالنسبة للآيات التي فيها بيان أن أصله التراب والآيات التي فيها أن أصله الطين. وأما الآيات التي فيها أن أصله الحمأ المسنون، واحدة واحدة، من صلصال من حمأ مسنون. وأما الآيات التي فيها أنه من صلصال من حمأ مسنون، فلا بد أولا أن نعرف ما هو الصلصال وما هو الحمأ المسنون. بحسب مخزوننا اللغوي نحن لا نستعمل هاتين المفردتين، لا نستعمل صلصال ولا الحمأ المسنون، فهاتان الكلمتان يعبر عنهما وعن أمثالهما علماء اللغة بالغريب، يعني الذي يندر استعماله على الألسن في المحاورات العرفية، نحن لا نستعمل هذا. فلا بد أن نرجع إلى المعاجم اللغوية وإلى الاستعمالات الفصيحة لاستظهار معنى الصلصال ومعنى الحماء المسنون. هل وقفتم على شيء؟ فإن كان الصلصال بمعنى الطين فنعم الوفاق، صارت نعم. فإن كان الصلصال بمعنى الطين يعني التراب المبتل، فالجمع بين هذه الآية والآية التي بيّنت أن الإنسان خلق من تراب، الجمع بينهما هو الجمع بين ما دل على أنه خلق من تراب وما دل على أنه خلق من طين. وإن كان الصلصال هو الطين مع خصوصية وهو تيبسه، فحينئذ نقول إن الجمع بين هذه الآية وبين الآية التي بيّنت أن أصل الإنسان هو الطين بالجمع بين مراحل نشأة الإنسان. فالإنسان أصل نشأته التراب، أي من غير ماء، ثم طرأ على هذا الأصل تغيير فصار طينا أضيف إليه الماء، ثم طرأ على هذا الأصل تغيير فيبس هذا الطين فصار صلصالا ثم صار إنسانا. فإذا إذا تمكنا من تحصيل الثقة من الرجوع إلى المعاجم اللغوية بأن الصلصال هو الطين اليابس، واعتمدنا على كتب اللغة في ذلك، فالجمع بين الآيات ببيان مراحل خلقة الإنسان ونشأته. ماذا بقي؟ خصصت بعض الناس بأن أصلهم الحماء المسنون. طيب ما هو الحماء المسنون في اللغة؟ والمسنون المسنون مع هذه الخصوصية المسنون بمعنى الناعم والحمى بمعنى الطين المنتن، مع هذه الخصوصية نحمل هذه الآية المبينة لخلق الإنسان لأصل خلق الإنسان، نحملها على ما تقتضيه هذه الروايات، يعني سواء وردت هذه الروايات أم لم ترد، فإن نفس معرفتنا بتكريم الله سبحانه لأنبيائه وأوليائه يورثنا اليقين بأن الآية ليست بصدد بيان أصل خلقة جميع البشر، بل بيان خلقة بعض البشر. فإن الذي يناسب أن تكون أصل خلقته الطين النتن الأسود الشديد السواد، هذه الصفات لا تناسب من كرمه الله سبحانه فجعله خير خلقه، فإن الله سبحانه أجل من أن يكرم أشرف خلقه بأن يجعل أصلهم من هذا الأصل النتن. فنعلم إذن باليقين أن هذه الآية التي بيّنت أن أصل الإنسان هو الحمأ المسنون ناظرة إلى أصل بعض أفراد الإنسان، وهذا معنى نجزم أنه يليق ببعض أفراد الإنسان، فإن الأفعال التي تصدر منهم مثل فرعون مثلا ومن على شاكلته، هؤلاء يناسبهم أن يكون أصلهم الحمأ المسنون. نعم، ولكن الحمأ ما هو؟ نحن حديثنا إن سلمنا، قلنا إن قبلنا هذا التعريف اللغوي من المعاجم اللغوية، أما إذا لم نثق بهذا وقلنا إن كلمة الحمأ نحتمل فيها أن تكون بمعنى الطين، والمسنون نحتمل فيها أن تكون بمعنى بتعبيرنا الحديث المنحوت، إذا احتملنا هذا فالأمر يختلف، طريقة الجمع تختلف. أما إذا وثقنا بأن معنى الحمأ هو الطين المنتن كما تقتضيه بعض كتب اللغة، فهذا يورثنا يعني يصير بنفسه قرينة توجب حمل هذه الآية على بيان أصل بعض أفراد البشر. ماذا بقى؟ واضح. نعم، الجواب كيف يكون وجود الإمام المهدي عليه السلام حافظا لصلاح العالم والحال أن الروايات قد تواترت أنه لن يخرج حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فكيف يجمع بين حفظ صلاح العالم بوجوده وبين امتلاء الأرض ظلما وجورا قبل ظهوره وانقطاع غيبته؟ الجواب عن ذلك لا بد من تحديد معنى الصلاح والفساد. من الذي يحدد معنى الصلاح والفساد؟ الذي بيّن أن وجوده مقوم لصلاح العالم. الروايات هي المرجع في ذلك. الروايات التي بيّنت أن بوجوده يحفظ نظام العالم، ما هو لسانها؟ هل لسانها أن وجوده يوجب صلاح العباد وصيرورتهم من أهل الهدى والتقوى؟ هل هكذا قالت؟ حتى نقول تلك الروايات تقول تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فلا يجتمع بين أن يكون أهل الأرض من أهل التقوى والصلاح وبين أن يكونوا من أهل الظلم والجور. وأما إذا كان لسان الروايات التي تقول إن وجوده يحفظ صلاح العالم أنه لولاه لساخت الأرض، فإذا حديث قوام العالم وصلاح العالم بوجوده ناظر إلى نظام الكون، وأما الروايات التي بيّنت مرحلة ما قبل ظهوره بأن الأرض تمتلئ ظلما وجورا فهي ناظرة إلى أفعال البشر، فإذا يوجد صلاح في الكون، صلاح الكون أي صلاح طلوع الشمس، صلاح دوران الأرض، صلاح المطر، صلاح نبات الأرض وما شاكل ذلك مما يرتبط بصلاح الكون. انحفاظ الجاذبية، البعد بين الكواكب والنجوم، دورانها في أفلاكها وأمثال ذلك، حركة البحار والأنهار وما يرتبط بالكون. فإذا الروايات التي تبين أن لوجوده أثرا في حفظ نظام العالم ناظرة إلى هذه الجهة، وأما الروايات التي تقول لا يخرج حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا فهي ناظرة إلى عمل البشر وسلوك الإنسان. فما تثبته هذه الرواية من وجوده لا تنفيه تلك الروايات. نعم. وأما الفرق بين الدين والشريعة والملة، كلمة الدين تطلق تارة ويراد بها العقيدة، وتطلق أخرى ويراد بها الشريعة. فإذا أردتم أن تسألوا عن الدين وعن الشريعة ما الفرق بينهما، فلا بد أن تقصدوا من الدين ما يرادف العقيدة حتى نقول يوجد فرق والفرق بينهما هو كذا. وإذا سألتم ما هو الفرق بين الدين والعقيدة فلا بد أن تريدوا من الدين معنى الشريعة. وأما إذا أردتم من الدين معنى الشريعة فيقال لكم الدين والشريعة شيء واحد. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الدين هنا ليس بمعنى الشريعة، لأن الشريعة تختلف باختلاف أصحابها. شريعة إبراهيم تختلف عن شريعة موسى، وشريعة موسى تختلف عن شريعة عيسى، وشريعة عيسى تختلف عن شريعة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله. لا أقول تختلف بمعنى أن جميع الأحكام في هذه الشريعة مغايرة لجميع الأحكام في تلك الشريعة، بل المقصود بالاختلاف هو عدم التطابق التام، أي الاختلاف في الجملة لا الاختلاف بالجملة. فإذا الدين هنا إن الدين عند الله الإسلام بمعنى الاعتقاد، الاعتقاد الصحيح عند الله هو الإسلام، وهذا الاعتقاد هو الذي عليه جميع الأنبياء. وقوله تعالى شرع لكم من الدين، هنا شرع لكم ما يشرع، أي ما يعتبر، ما يجعل قانونا. إذن هنا الحديث عن أمر قانوني مجعول. هل أن الله حق أمر مجعول؟ ليس الأمر كذلك. هل أن البعث حق أمر مجعول؟ هذه حقائق كونية ليست حقائق شرعية اعتبارية. فإذا ما يشرع ليس الدين بمعنى الاعتقاد، بل هو الدين بمعنى الشريعة. فكلمة الدين تأتي بمعنى الاعتقاد وتأتي بمعنى الشريعة. وإذا كان كذلك فلا بد أن يستفصل من السائل عندما تسأل ما هو الفرق بين الشريعة والدين، ما هو مرادك بالدين. وأما الملة، هذه الكلمة تطلق في لسان الفقهاء ويقصد بها الإسلام الظاهري، يقال خرج من الملة كفر مخرج من الملة، أي إنه يوجب ارتفاع الأحكام الظاهرية الفقهية المترتبة على المسلم، هذه الأحكام ترتفع عن هذا العبد. مثل أن تقول إن من أنكر المعاد عالما بأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر به فقد كفر كفرا مخرجا من الملة، أي إنه لا تترتب عليه الأحكام الفقهية الخاصة بالمسلم، لا تبقى زوجته في عصمته، لا يورث، ولا تبقى أملاكه في ملكه، الأحكام الفقهية المترتبة على المسلم ترتفع عنه. هكذا تطلق كلمة الملة في لسان الفقهاء. وهل ما جاء في القرآن الكريم من إطلاق كلمة الملة كله بهذا المعنى الذي يعبر عنه الفقهاء أو يعبر به الفقهاء؟ ليس الأمر كذلك، فإن كلمة الملة في القرآن الكريم أطلقت على الاعتقاد، مثل ملة إبراهيم عليه السلام، فإن ملة إبراهيم لا يراد بها شرع إبراهيم، بل المراد به اعتقاد إبراهيم، فإن الحديث في هذه الآية سياقه في الحديث عن الاعتقاد لا في الحديث عن الشريعة. بعد نعم نعم نعم، هذا السؤال أنه قد جاء في بعض الأخبار أن أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يتعبدون على شريعة إبراهيم، فكيف يتعبدون على شريعة إبراهيم وقد جاءت شريعة موسى بعدها، وجاءت بعدها شريعة عيسى، وكل شريعة تنسخ الشريعة التي تسبقها، إذن كيف يتعبدون على شريعة إبراهيم وهي شريعة منسوخة؟ وهل تعبدهم على شريعة إبراهيم إلا كتعبدنا اليوم على شريعة عيسى عليه السلام مثلا، أو على شريعة موسى عليه السلام وقد نسختا؟ الجواب عن ذلك إنه قد اختلف علماء الإسلام في أن شريعة موسى وشريعة عيسى عليهما السلام هل هما ناسختان لشريعة إبراهيم عليه السلام مطلقا، أم هما ناسختان لشريعة إبراهيم في حق من بعث موسى عليه السلام إليهم ومن بعث عيسى عليه السلام إليهم؟ وهذا السؤال أيضا وهذا البحث يقودنا إلى بحث آخر، وهو أن نبوة موسى عليه السلام هل هي نبوة عامة لجميع البشر أم هي خاصة ببني إسرائيل أو إلى من هو أوسع منهم؟ وكذلك نبوة عيسى عليه السلام، التعبير بالنبوة ربما سبق لسان مني ليس تعبيرا دقيقا، شريعة موسى عليه السلام، نبوة موسى ثابتة في حق جميع الناس، نبوة إدريس ثابتة في حق جميع الناس، ولكن شريعة موسى هل هي عامة لجميع الناس أم لا؟ التعبير الأول منا لم يكن دقيقا. موسى عليه السلام نبي من الله، جاء إلى قوم، هل جاء بشريعة خاصة لهؤلاء أم جاء بشريعة لعامة الناس؟ نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل كافة للناس، أيها الناس إني رسول الله إليكم، إذن جميع الناس هم ملزمون بهذه الشريعة الخاتمة. هل موسى عليه السلام جاء بشريعة لعامة الناس أم جاء بشريعة لبني إسرائيل خاصة أو لمحيط أوسع من بني إسرائيل وليس لجميع الناس؟ وكذلك عيسى عليه السلام جاء بشريعة تختلف عن شريعة موسى في بعض الأحكام، هل هذه الشريعة نسخت شريعة موسى بالنسبة إلى جميع الناس أم نسخت هذه الشريعة بالقياس إلى جماعة خاصة؟ سؤالكم يتفرع على هاتين المسألتين. إذا قلنا إن شريعة إبراهيم عليه السلام كانت عامة لجميع الناس أو على الأقل كانت خاصة بأهل الجزيرة، وشريعة موسى عليه السلام لم تكن عامة لجميع الناس بل كانت خاصة لبني إسرائيل أو من كان محيطا بهم ولم تكن تعم أهل الجزيرة، فإذا لا حديث، لا مجال هنا على هذا التقدير للحديث عن أن شريعة إبراهيم قد نسخت، فكيف يتعبد أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله بشريعة إبراهيم؟ لأن الجواب أن شريعة إبراهيم لم تنسخ في حقهم وإنما نسخت في حق غيرهم. فإذا أصل هذا السؤال ينبغي أن يعلم في بحث آخر يجب أن يحرر مبدئيا، يعني هذا جواب ارتجالي يوجد جهة في البحث تحتاج إلى مراجعة. ارتجالا، عموم الشريعة وخصوصها مسألة معرفية ليست من العقيدة، الذي هو من العقيدة حتى من أقصد من العقيدة التعليقية يعني في حق من علم، الذي هو من العقيدة هو الإيمان بنبوة موسى والإيمان بنبوة عيسى. وأما القول بعموم الشرع موسى وعموم شرع عيسى أو بخصوصهما فهذا ليس من العقيدة، لا من العقيدة التنجيزية ولا من العقيدة التعليقية، هذا أمر معرفي ولا بد أن يكون الدليل على إثباته أو على نفيه دليلا يقينيا أو دليلا مفيدا للثقة والاطمئنان. لا أعتقد، يعني لم أبحث المسألة، لا ينبغي أن أقول هذا، ولكن حتى أشبع درجة من حاجتكم للجواب، لا أعتقد أنه يوجد دليل يقيني على النفي أو الإثبات في المسألة، وإذا كان الأمر كذلك فيسعنا قبول تلك الروايات التي تتحدث عن أن أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يتعبدون على شرع إبراهيم، يسعنا أن نقبل تلك الروايات وتكون هي بنفسها دليلا على عدم عموم شرع موسى وشرع عيسى عليهما السلام لأجداد رسول الله صلى الله عليه وآله. يبقى أن الاستثناء، لماذا يحتمل في الاستثناء وجوه؟ يحتمل أن الاستثناء يخرج كل أهل الجزيرة مثلا، يحتمل أن الاستثناء يخرج أهل مكة، ويحتمل أيضا أن الاستثناء خاص بأجداد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يعني هذا آخر الدواء الكي لو ثبت عموم شريعة موسى وعموم شريعة عيسى عليهما السلام لعامة الناس، فهذه الروايات خاصة تلك الأدلة عامة ينبغي أن ينظر هل الدليل على عموم شرعهما دليل يقيني أم دليل ظني؟ إن كان دليلا ظنيا فلا يعول عليه من رأس، لا نحتاج إلى الجمع، وإن كان دليلا يقينيا فحينئذ ننظر إلى دليل تعبد أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله بشرع إبراهيم، والكلام فيه عين الكلام في ذاك. إن كان دليلا ظنيا لم يعول عليه، وإن كان دليلا يقينيا فحينئذ نقول لا يعقل أن يكون دليل عموم الشريعة عموم شريعة موسى وعيسى يقينيا، وفي نفس الوقت يكون دليل تعبد أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله بشرع إبراهيم دليلا يقينيا في نفس الوقت، ولا أقل من انكسار دليل عموم الشريعة في حق هؤلاء بالخصوص. ولكن هذا البحث كما ترون كله بحث تقديري، إن كل بحثنا من أجل بيان ما تقتضيه القاعدة العلمية، أما تحرير البحث في المسألة بالنظر في خصوص الروايات الواردة في المقام فهذا يحتاج إلى مراجعة الروايات، والآن لا تحضرني الروايات. نعم. يعني مجمل السؤال إننا إذا فتحنا باب التأويل أمكن رفع التخالف بين آيات القرآن وبين كل النصوص الموجودة في الكتب السماوية وفي غيرها، لا حتى في كل النصوص أوسع هذا.
نعم.
فإذا إذا فتحنا باب التأويل يرتفع التخالف، فلماذا تخصصون النصوص القرآنية بالتأويل دون غيرها؟ الجواب إن للتأويل محلا، ولا يمكن التأويل في كل موضع، لا يمكننا أن نؤول جميع النصوص. فمن يسأل مثلا الموظف في المستشفى إذا جاءه رجل مع صبي فسأله ما نسبة هذا الصبي إليك؟ فقال ولدي. ثم حوقق فتبين أنه لم يكن ولده بل كان من أبناء جيرانه، فقال إنني قصدت من كونه ولدي أنه في عمر ولدي أو أنه مثل ولدي، هل يقبل مثل هذا التأويل منه؟ لا يقبل. التأويل لا يمكن في جميع النصوص، توجد نصوص تقبل التأويل ونصوص لا تقبل التأويل. نعم. إذن الفرق بين القرآن الكريم وبين غيره من النصوص أن التأويل الذي يرفع التخالف بين آيات القرآن الكريم تأويل ممكن، وأما التأويل الذي ترتفع به المناقضة بين غير القرآن الكريم من النصوص فتأويل غير مقبول، غير مقبول بمقتضى قوانين المحاورة العرفية. فانظر مثلا إلى ما جاء في الكتب التي تنسب إلى الله سبحانه، وانظر إلى التناقض الذي فيها بين، افرض الإنجيل، يوجد سؤال مروع ولكننا سنسأله من أجل توضيح المقصود، كم الله، كم عدده، كم عدد الله؟ الإنجيل فيه نصوص تبين أن الله واحد، وفيه نصوص تبين أن الله ثلاثة، ولا يمكن الجمع بين الواحد والثلاثة، التضاد بين مراتب الأعداد تضاد لا يقبل العرف تأويل الكلام الذي فيه هذا العدد بإرادة الكلام الذي فيه العدد الآخر. مثلا لو قيل لك كم عدد أولادك فقلت عندي من الأولاد ثلاثة، وقيل لك كم عدد أولادك فأجبت مرة ثانية عندي من الأولاد واحد، ثم قيل لك كيف تقول هنا لهذا الرجل عندك من الأولاد ثلاثة وتقول لذلك الرجل عندك من الأولاد ولد واحد، لابد أنك كاذب في أحد هذين الجوابين على الأقل، لأنه قد يكون كاذبا فيهما معا، لابد أن تكون في أحد الجوابين كاذبا. فلو أنك قلت عندي واحد وعندي ثلاثة والواحد هو الثلاثة كما يقولون، هو واحد وهو ثلاثة، لم يقبل العرف هذا الجمع. وهذا من الأمور التي يردها العقل بالبديهة، هذه لا تحتاج إلى تأمل وتفكير. ولو أنك رجعت إلى هؤلاء الذين يقولون هو واحد وهو ثلاثة في حياتهم العملية، فلو أنهم مثلا، لو أن أحدهم من الموظفين فطلب إجازة ليوم واحد فأعطي إجازة يوم واحد، ثم مضى وغاب ثلاثة أيام، فلما رجع إلى الدوام قيل له لماذا غبت ثلاثة أيام وأنت طلبت إجازة يوم واحد، لقال الواحد هو الثلاثة والثلاثة هي الواحد. هل يقبلون منه هذا العذر؟ هذا الصغير يأبى عقله أن يقبل أن الواحد هو الثلاثة. لو أنك وعدت ولدك الصغير بأن تشتري له ثلاثة تفاحات، الأولاد لا يحبون التفاح، ثلاث قطع من الحلوى، فلما لو نجح مثلا، فلما نجح اشتريت له قطعة واحدة من الحلوى، لذهب إلى أمه وقال إن أبي يكذب، لأنه وعدني بثلاث قطع من الحلوى واشترى لي قطعة واحدة. هذا ما يقوله طفل الروضة قبل طفل المدرسة. فإذا هذا مما تأباه بديهة العقول. الفرق إذن بين التأويل في القرآن والتأويل في غيره الذي يرتفع به الاختلاف، هو أن التأويل الذي يرتفع به الاختلاف بين آيات القرآن تأويل ممكن بحسب المحاورات العرفية، وأما التأويل الذي يفرض لرفع الخلاف بين غيره من النصوص فهو تأويل غير ممكن بحسب المحاورات العرفية. نعم. دعوى أن العلم هو ما أثبتته التجربة فقط، هذه دعوى تكذب نفسها. نعم، لأن هذا الحصر، هذه كلمة فيها حصر، تقول ما لم يأتي من التجربة فليس بعلما، لم يأتي من التجربة فليس بعلما. هل يخضع للتجربة؟ لا يمكن أن يخضع للتجربة. لماذا لا يمكن أن يخضع للتجربة؟ لأنه لا بد من تجربة أمور لا نهاية لها، كل ما ستفرضه لا يمكن أن تقول إنه علم إلا بعد أن تجربه، وأما قبل أن تجربه فلا يمكن أن تنفي أنه علم ولا أن تثبت أنه علم. إذن القول بأن ما لم يأتي من التجربة فليس بعلم، إما أن يكون مستندا إلى التجربة وهذه مجازفة، يعني دعوة أن هذا مستند إلى التجربة هذه دعوة مجازفة، وإما أن يكون مستندا إلى غير التجربة وهو الحق. وإذا كان مستندا إلى غير التجربة فهو كلام ينقض نفسه، فإذا نفس هذه الكلمة تبطل نفسها. يعني جميع المسلمين قد تركوا الثقلين، والأمة قد أمرت بالتمسك بالثقلين. هذه الدعوة الجواب عنها من وجوه. الوجه الأول يرتبط بكون أهل السنة تمسكوا بالقرآن وتركوا أهل البيت، هذا حديثه ليس معنا، يعني ليذهب إلى أهل السنة وليقل لهم أنتم تركتم أهل البيت وتمسكتم بالقرآن. نحن بحسب ما نفهم من الأحاديث الشريفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وبحسب ما نفهم من الآيات القرآنية من يطع الرسول فقد أطاع الله، لا نعقل أن يتمسك العبد بالقرآن ولا يتمسك بأهل البيت، هذا لا نعقله، لا نعقل أن يتمسك بالقرآن ولا يتمسك بأهل البيت، لأن القرآن يأمر بالتمسك بأهل البيت، فإذا من ترك أهل البيت لم يتمسك بالقرآن. لكن مع ذلك هذا نقول له في هذه الجملة تحدث مع غيرنا. أما في الجملة الثانية والشيعة تمسكوا بأهل البيت ولم يتمسكوا بالقرآن، نقول هذه أيضا دعوة فيها إساءة لأهل البيت عليهم السلام، إذ كيف يعقل أن يتحقق التمسك بأهل البيت عليهم السلام دون أن يتحقق التمسك بالقرآن الكريم إلا إذا كان أهل البيت عليهم السلام لا يأمرون بالتمسك بالقرآن؟ أما إذا كانوا يأمرون بالتمسك بالقرآن كما قلنا لا نعقل في الجانب الأول، أما إذا كان أهل البيت عليهم السلام يأمرون بالتمسك بالقرآن، فهل يعقل أن نتمسك بهم من دون أن نتمسك بالقرآن الكريم؟ لا يعقل. إذن هذه دعوة. يسهل القول، يعني الدعوة أمر سهل جدا. أعظم ادعاء في الدنيا هو ادعاء أني أنا الله، وفرعون قد ادعى هذا الادعاء، لم يقل أنا ربكم، ليته يعني تجوزا، لم يقل أنا ربكم فرعون، قال أنا ربكم الأعلى. أعظم من هذه الدعوة؟ الله سبحانه مكن الإنسان من أن يدعي أعظم الادعاءات، ولكن الادعاء ليس إثباتا، الادعاء يحتاج إلى الإثبات. نعم. أما مسألة اهتمام الحوزات العلمية بالتفسير فلا أدري ما هو مقصود المتكلم. الشيعة لديهم تفسيرات على مر العصور، إذا كان المتحدث الذي يتهم الحوزات العلمية بأنها لا تهتم بالتفسير غير مطلع على هذه التفاسير التي كتبها علماء الشيعة، فعذره جهله. وأما إذا كان مطلعا فلا بد أن يكون مغرضا، ولا شأن لنا مع المغرضين. إذا كان في نفسه مرض فنحن يعني ليست من وظيفتنا أن نعالج الأمراض النفسية، هذا له محل آخر. التفاسير التي صنفت من قبل علماء الشيعة على مر العصور من أتقن التفاسير للقرآن الكريم، نحن نذكر بعض هذه التفاسير، وهي نحن تحدثنا عنها في مناسبة، ولكن على سبيل العجالة توجد تفاسير روائية. من هذه التفاسير تفسير القمي رحمه الله، وهو من أهل القرن الرابع. من هذه التفاسير تفسير السيد هاشم البحراني رحمه الله، وهو من أهل القرن الثاني عشر. وبين هذين التفسيرين تفسيرات، منها تفسير الصافي للكاشاني، ومنها تفسير الحويزي نور الثقلين، هذه تفاسير بالمأثور. وتوجد تفسيرات لغوية مثل تفسير الشيخ الطوسي رحمه الله التبيان، ومثل تفسير الطبرسي مجمع البيان، وتوجد تفسيرات جمعت بين الرواية وبين اللغة وبين توظيف القواعد العلمية لدراسة النص الشرعي. نحن نعبر هذا التعبير لأن هذه القواعد منهجيا محررة في أصول الفقه، ولكنها تشترك من حيث الأثر، تشترك بين الفقه وبين التفسير وغيره من النصوص الدينية، أي بعض المعارف المعتمدة على النصوص الدينية، لأن دراسة النص الديني له قواعد يشترك فيها الروايات الواردة في الفقه والروايات الواردة في التفسير والروايات الواردة في سائر المعارف. تفاسير جمعت بين المأثور وبين اللغة وبين توظيف القواعد التي تمهد لدراسة النص الديني في التفسير. من هذا القسم تفاسير كثيرة في زماننا هذا، مثل تفسير الميزان للسيد الطباطبائي رحمه الله، تفسير مواهب الرحمن للسيد السبزواري رحمه الله، تفسير البيان للسيد الخوئي رحمه الله، وبعض التفاسير التي سبقت هؤلاء. وأينك من تفسير البحار؟ والبحار فيه قسم وافر في التفسير. إذن من له اطلاع على تفاسير الشيعة وعلى ما فيها من العمق لا يجرؤ على القول بأن الحوزات العلمية أهملت تفسير القرآن. هذه الكتب لم يصنفها أناس بعيدون عن الحوزة، مؤلف هذه التفاسير أبناء الحوزة العلمية، فلولا أن الحوزة مهتمة بتفسير القرآن ما تمكنوا من تأليف هذه التفاسير. نعم، درس التفسير ليس درسا عاما إلزاميا، هذا حق. لا يلزم كل طالب علم بأن يحضر دروس التفسير. لماذا؟ السبب في هذا سبب منطقي ووجيه، لأنهم يبحثون عن الوظيفة الشرعية قبل أن يخطوا أي خطوة. توجد علوم متعددة ترتبط بالدين، منها علوم العقائد. العقائد لا نعني بها ما يثبت العقائد التنجيزية، فإن الذي يثبت العقائد التنجيزية أمره يسير، يتيسر لكل أحد من الناس، وإنما نعني بذلك ما يدفع الشبهات عن أدلة العقائد الحقة. هذا أمر تخصصي، هذا ليس ميسورا لكل أحد من الناس، ليس بوسع كل مسلم أن يسمع الشبهات التي يلقيها عليه الملاحدة أو اليهود أو النصارى فيتمكن من دفعها والجواب عنها. بعض الشبهات يتيسر له دفعها، ولكن بعض الشبهات تحتاج إلى متخصص. هذا فن بحياله. فإذا علم العقيدة نعني به العلم المعني بدراسة الأدلة المتنوعة للعقيدة الحقة ودراسة العقائد الأخرى والشبهات التي تلقيها على العقيدة الحقة ودفعها، هذا علم تخصصي. ومن العلوم علوم الحديث، ومن العلوم علوم الفقه، كل هذه علوم الحوزة العلمية هي المسؤولة عن تنقيحها ودراستها. ومن العلوم علم التفسير، ومن العلوم علم الرجال. هل يتمكن من يدخل الحوزة العلمية لدراسة العلوم التي هي من مسؤولية الحوزة العلمية، هل يتمكن من التبحر في جميع هذه العلوم؟ لا يتمكن، بل الأمر أكثر من ذلك. توجد دعوات قديمة في الحوزة العلمية إلى جعل الفقه تخصصات متعددة، الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله توفي سنة 1354، يعني قبل أكثر من 80 سنة. هو رحمه الله متى دعا إلى هذا الأمر لم يؤرخ، إذا فرضنا أنه دعا إلى ذلك قبل 17 سنة فيكون قد دعا قبل 100 عام إلى جعل الفقه تخصصات متعددة، لأن عمر الإنسان لا يفي بتنقيح جميع المسائل الفقهية إذا كان هذا هو حال العلوم التي تعنى الحوزة العلمية بدراستها وتنقيحها، فإذا يوجد تزاحم. ما هي القاعدة في باب التزاحم؟ إذا كان هذا المتكلم يعرف القواعد العلمية فإذا يجب عليه أن يعرف القاعدة الأولية في باب التزاحم. يوجد عندي رجل غريق، طفل صبي سقط في بركة الماء، إذا تركته وذهبت أصلي سيموت، وإذا أنقذته يوجد عندي مجال للصلاة بعد أن أنقذه، يوجد ساعة من الوقت، ماذا أفعل؟ أنقذ الصبي؟ سيقول لك هذا الرجل إنك تركت عمود الدين التي إذا قبلت قبل ما سواها، وإذا ردت رد ما سواها، تترك الصلاة، تترك معراج المؤمن، ترك المهم عند التزاحم بينه وبين الأهم، للاشتغال بالأهم ليس تفريطا في أهمية المهم وليس تقليلا من قدره، ولكن مسؤوليتي الشرعية هي أن أشتغل بالأهم. إذا حصل التزاحم بين العلوم، بين علم التفسير وبين علم الفقه، ما هي القاعدة؟ علم الفقه يحتاجه العبد وتحتاجه الأمة حاجة ماسة، يحتاجون في كل زمن إلى فقيه متبحر قادر على استنباط الأحكام الشرعية، لا يمكن أن تستغني الأمة عن الفقيه، ولكن يمكن أن تستغني الأمة عن المفسر. يمكننا أن نعتمد في التفسير على ما قاله الشيخ الطوسي رحمه الله، يمكنك أن تعتمد أيها السني في التفسير على ما جاء في تفسير الطبري، على ما جاء في تفسير السيوطي، يمكنك أن تأخذ بما جاء في هذا التفسير المقدار الذي تحصل لك الثقة بأنه وفق في معرفة معنى الآية القرآنية تعتمد عليه. إذا لم يحصل لك الثقة به تقول هذه الآية لا أعرف معناها، مثل كاف ها يا عين صاد، الأمة لا يعرفون معنى هذه الكلمة ومع ذلك لم تتعطل أعمالهم. فإذا تفسير الآيات القرآنية غير المرتبطة بوظائف الشرع، بالوظائف الشرعية للعباد، يسع العباد أن يجهلوها. وأما الوظائف الشرعية المقررة للعباد فلا يسع العباد أن يجهلوها. فإذا وقع التزاحم بين علم الفقه وبين علم التفسير فالواجب تقديم علم الفقه لأنه أهم. طيب، هل وقع التزاحم؟ هذا إذا كان من طلاب العلم نقول له ارجع إلى كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل لتعرف أن الشيخ الأنصاري رحمه الله وقد كانت النجف في زمانه تعج بالمجتهدين في ذلك الزمان، كان يقول الحوزة محتاجة إلى المجتهدين في الفقه، والتخصص في هذا أوجب من الاشتغال بعلم الكلام. لأن الحاجة للفقهاء حاجة الأمة للفقهاء ماسة في ذلك الزمان، فكيف بهذا الزمان الذي صار من يطرح هذه الشبهات هو واحد من فقهاء هذا الزمان مثلا، يعني إن كان لا أدري، لكن يفهم من لحن سؤالكم أنه ربما كان يدعي مثل هذه الدعاوى. إذن إذا كان الاشتغال بالفقه في ذاك الزمان سنة 1200 وقبل 81 التي هي سنة وفاة الشيخ الأنصاري رحمه الله، في ذاك الزمان كان الاشتغال بالفقه أوجب، فكيف به في هذا الزمان؟ والحمد لله رب العالمين.